بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبأسانيدا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: بحر بن ناصر بن سابق، الإمام المحدث الثقة أبو عبد الله الخولاني مولاهم المصري، حدث عن عبد الله بن وهب وضمرة بن ربيعة وأيوب بن زويد وبشر بن بكر ومحمد بن إدريس الشافعي وأشهب بن عبد العزيز وطائفة، حدث عنه أبو جعفر الطحاوي وابن خزيمة وابن زياد النيسابوري وأبو عوانة وابن جوصة وابن أبي حاتم وأحمد بن مسعود الزمبري ومحمد بن بشر الزبيري العكري وأبو العباس الأصم وأحمد بن عبد الله البهنسي العطار وأحمد بن علي بن شعيب وأحمد بن محمد بن أسيد الأصبهاني وأحمد بن محمد بن فضالة الحمصي الصفار وأحمد بن محمد بن شاهين وأبو حامد بن بلال النسابوري وأبو الفوارس بن السندي وآخرون. وروى عنه النسائي في تأليف الأحاديث مالك بواسطة، فروى عن خياط السنة زكريا عنه، وثقه ابن أبي حاتم وغيره. مات في شعبان سنة 68 و200، وقال الطحاوي: مولده هو المزني والربيع المرادي في سنة 74 و100. أخبرنا إسماعيل بن عميرة قال: أخبرنا أبو محمد ابن البن قال: اخبرنا جدي ابو القاسم قال: اخبرنا علي بن محمد قال: حدثنا محمد بن نظيف قال: حدثنا ابو الفارس احمد بن محمد الصابوني قال: حدثنا بحر بن ناصر قال: حدثنا ابن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويصغ: ابراهيم بن منقذ ابن ابراهيم بن عيسى الامام الحجة الخولاني وابو اسحاق أبو إسحاق مولاه مصر الخولاني مولاه أبو إسحاق الخولاني مولاه مصري العصري سامي عبد الله بن وهب وأبي عبد الرحمن المقرئ وإدريس بن يحيى الزاهد. حدث عنه أبو محمد بن صاعد وأبو العباس الأصم وأبو الفوارس أحمد بن محمد الزبد وجماعة. قال أبو سعيد بن يونس وثقة رضا: مات في ربيع الآخر سنة 69 و200. أخبرنا العماد عبد الحافظ ويوسف بن غالية قال: أخبرنا موسى بن عبد القادر قال: أخبرنا سعيد بن أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا إبراهيم المخلص الكسر الذي كان يخلص الذهب من تربته. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا ابراهيم بن منقذ بمصر قال: حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن ابيه قال: سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وانه لا يدنو عز وجل ثم يذهب بهم الملائكة. اسناده حسن. وفيها مات أحمد بن عبد المجيد الحارثي وحذيفة بن غياث الأصبهاني وعبد الله بن حماد الآملي وأبو فروة يزيد بن محمد الوهاوي وأبو حمزة البغدادي الزاهد سعيد بن مسعود ابن عبد الرحمن المحدث المسند أبو عمر.
إن الله يحفظ معاكم، أحسن الله إليكم. وفي إليه قال سعد بن مسعود بن عبد الرحمن المحدث المسند أبو عثمان المروزي أحد الثقات، حدث عن النضر بن شميل ويزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم وشبابة وروح بن عبادة وأزهر بن سعد السمان، وعنه عمر بن أحمد بن علك ومحمد بن نصر الفقيه ومحمد بن أحمد المحبوبي وأهل مر. توفي سنة 71 و200، وكان من أبناء التسعين. العجلي الإمام الحافظ الأوحد الزاهد أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي. الكوفي نزيل مدينة أطرابلس المغرب، وهي أول مدائن المغرب، بينها وبين الإسكندرية مسيرة شهر، ثم منها يسير غربا إلى مدينة تونس التي هي اليوم قاعدة إقليم إفريقيا. مولده بالكوفة في سنة 82 و200، سمع من حسين الجعفي وشبابة بن سوار وأبي داود الحفري ويعلى بن عبيد وأخيه محمد بن عبيد ومحمد بن يوسف الفريابي ووالده الإمام عبد الله بن صالح المقري. وعفانه وطبقاتهم. حدث عنه ولده صالح بن احمد وسعيد بن عثمان الاعناقي ومحمد بن فطيس وعثمان بن حديد الالبيري وسعيد بن اسحاق، ولم اظفر بحديث من رواياته، وله مصنف مفيد في الجرح والتعديل طالعته وعلقت منه فوائد تدل على تبحره بالصنعه وسعه حفظه. وقد ذكر العباس بن محمد الدوري فقال: ذلك كنا نعده مثل احمد بن حنبل، كنا نعده مثل احمد بن حنبل ويحيى بن معين. ومن كلام احمد بن عبد الله قال: من امن برجعه علي رضي الله عنه فهو كافر، ومن قال القران مخلوق فهو كافر. وقيل انه فر الى المغرب لما ظهر الامتحان بخلق القران فاستوطنها وولد له بها. وقال بعض العلماء: لم يكن لابي الحسن احمد بن عبد الله عندنا بالمغرب شبيه ولا نظير في زمانه في معرفه الغريب واتقانه وفي زهده وورعه. وقال المؤرخ العالم ابو العرب محمد بن احمد بن تميم القيرواني: سالت مالك بن عيسى العفصي الحافظ: من اعلم من رايت بالحديث؟ قال: اما في الشيوخ فاحمد بن عبد الله العجلي. وقال محمد بن احمد بن غانم من الحافظ: سمعت احمد بن معتب مغربي ثقه يقول: سئل يحيى بن معين عن احمد بن عبد الله بن صالح فقال: هو ثقه ابن ثقه. وقال بعضهم: إنما سكن أحمد بن عبد الله بطرابلس للتفرد بالعبادة، وقبره هناك على الساحل وقبر ولديه صالح إلى جنبه. وقال أحمد العجلي: رحلت إلى أبي داود الطويل، مات قبل قدوم البصرة بيوم. مات أحمد سنة 61 و200، ومات ابنه صالح في سنة 22 و300. أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا الوليد بن بكر قال حدثنا علي بن أحمد بن زكريا قال حدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال: جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له: اكتب لي إلى الأوزعي يحدثني. فقال: أما إني أكتب لك ولا أراك تجده إلا ميتا، لأني رأيت ريحانة رفعت من قبل المغرب ولا أراه إلا موت الأوزعي. فأتاه فإذا هو قد مات. الوزد لي الإمام الكبير الحافظ الثبت أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن موسى الجرجاني العصار الوزدولي صاحب المسند، سمع من عبيد الله بن موسى وآدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم وطبقتهم. حدث عنه عبد الرحمن بن عبد المؤمن وإبراهيم بن موسى الجرجانيان ومحمد بن جعفر البصري وآخرون، وكان من أحد الثقات. مات في سنة 59 يقع حديثه في صحيح الإسماعيلي. قبيطة الحافظ المتقن والإمام أبو علي الحسن بن سليمان البصري وزير مصر، سمع أبا نعيم وأبا غسان النهدي وعبد الله بن يوسف التنسي وأبا صالح وأخرانهم. حدث عنه الإمام ابن خزيمة وأبو بكر بن زياد النيسابوري والطحاوي وعدة، ووصف أبو سعيد بن يونس بالحفظ، وقال: مات بمصر في سنة 61 و200. الحارثي المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، سمع عبد الحميد الحماني وأبا أسامة وحسينا الجحفي وجعفر بن عون وعنه أبو عوانة وابن عقدة وابن الأعرابي والأصم وعدة. توفى في شوال سنة 69
و200. بن سليمان قبيطة،
نعم
الماضي لقبه قبيطة،
قبيطة
قبيطة
قبيطة تشديد الباء. قال يحيى بن عبدك الإمام الحافظ الثقة محدث قزوين أبو زكريا يحيى بن عبد الأعظم القزويني وعالم مصنف كبير القدر من نظراء ابن ماجه، لكنه أسند وأسن. سمع أبو عبد الرحمن المقر وعفان والقعنبي وعبد الله بن الرجاء والحميدية وحسان بن حسان وطبقتهم. حدث عنه أبو نعيم بن عدي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وجعفر بن إدريس إمام الحرم وابو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمه واخرون. قال ابو يعلى الخليلي ثقه متفق عليه، توفي سنه 71 و200. اخبرنا عمر بن عبد المنعم غير مره قال اخبرنا عبد الصمد بن محمد القاضي وانا في الرابعه قال اخبرنا علي بن المسلم قال اخبرنا الحسين بن طلاب قال اخبرنا محمد بن احمد الغساني قال اخبرنا جعفر بن ادريس القزويني بمكه قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا حسن بن حسان البصري قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قريب عن شعبة، والمشهور حديث الأعمش عن علي، فمعناه أن حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق، فالإيمان ذو شعب وكذلك النفاق يتشعب، فلا يقول عاقل إن مجرد حبه إن مجرد حبه يصير الرجل به مؤمنا مطلقا، ولا بمجرد بغضه يصير به الموحد منافقا خالصا. فمن أحبه وأبغض أبا بكر كان في منزلة من أبغضه وأحب أبا بكر، فبغضهما ضلال ونفاق وحبهما هدى وإيمان، والحديث في صحيح مسلم. أبو حفص النيسابوري الإمام القدوة الرباني وشيخ خراسان، أبو حفص عمرو بن سلم وقيل عم عمر وقيل عمرو بن سلمة النيسابوري الزاهد، روى عن حفص بن عبد الرحمن الفقيه، أخذ عنه تلميذه أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، وأبو جعفر أحمد بن حمدان الحافظ، وحمدون القطار وطائفة. قال ابو نعيم حدثنا ابو عمرو بن حمدان قال حدثنا ابي قال قال ابو حفص المعاصي بريد الكفر كما ان الحمى بريد الموت. وحدثنا ابو عمرو بن حمدان قال كان ابو حفص حدادا، فكان غلامه ينفخ عليه الكير مرة، فادخل ابو حفص يده فاخرج الحديد من النار فغشي على الغلام، فترك ابو حفص الحانوت واقبل على امره. وقيل ان ابو حفص دخل على مريض فقال المريض اه، فقال ابو حفص ممن؟ فسكت. فقال ابو حفص مع من؟ قال فكيف اقول؟ قال لا يكن انينك شكوى ولا سكوتك تجلدا، ولكن بين ذلك. وعن ابي حفص قال حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة ثم وردت علي وعليه حالة صرنا محروسين جميعا. قيل لأبي حفص من الولي؟ قال من أيد بالكرامات وغيب عنها. قال الخلدي سمعت الجنيد ذاكر أبا حفص النيسابوري، فقال صاحب للحلاج نعم يا أبا القاسم كانت له حال إذا لبسته مكث اليومين والثلاثة لا يمكن أحد أن ينظر إليه، فكانوا يدعونه حتى يزول ذلك عنه. وبلغني أنه أنفذ في يوم واحد 14,000 دينار يفتك بها أسرى، فلما أمسى لم يكن له عشاء. قال المرتعش دخلت مع أبي حفص على مريض فقال ما تشتهي؟ قال أن أبرأ. فقال لأصحابه يحملوا عنه، فقام معنا وأصبحنا نعاد في الفرش. قال السلمي أبو حفص كان حدادا، وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور. قال سمعت عبد الله بن علي قال سمعت أبا عمرو بن علوان وسألت هل رأيت أبا حفص عند الجنيدي؟ فقال كنت غائبا لكن سمعت الجنيدي يقول أقام أبو حفص عندي 8 مع 8، فكنت أطعمهم طعاما طيبا وذكر أشياء من الثياب. فلما أرادوا السفر كسوتهم، فقال لي لو جئت إلى نيسابور علمناك السخاء والفتوة. ثم قال عملك كان فيه تكلف، إذا جاء الفقراء فكن معهم بلا تكلف، إن جعت جاعوا وإن شبعت شبعوا. قال الخلدي لما قال أبو حفص للجنيدي لو دخلت نيسابورا علمناك كيف الفتوة، قيل له ما الذي رأيت منه؟ قال صير أصحابي مخنثين، كان يتكلف لهم الألوان، وإنما الفتوة ترك التكلف. وقيل كان في خدمة أبي حفص شاب يلزم السكوت، فسأله الجنيد عنه فقال هذا أنفق علينا 100,000 واستدان 100,000، ما سألني مسألة إجلالا لي. قال أبو علي الثقفي كان أبو حفص يقول من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده. وفي معجم بغداد للسلفي قيل قدم ولدان لأبي حفص النيسابوري فحضر عند الجنيدي فسمع قوالين فمات، فجاء أبوهما وحضر عند القوالين فسقطا ميتين. ابن نجيد قال سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول كان أبو حفص نور الإسلام في وقته. وعن أبي حفص قال ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء ولا لمحه بقلبه. وعنه قال الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها والإقبال على الله بحاجتك إليه. قال أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه وملازمة السنة وطلب القوت من حله. توفي الأستاذ أبو حفص 64 وقيل 55 رحمة الله عليه. الصفار الملك أبو يوسف يعقوب ابن الليث السجستاني المستولي على خراسان، قيل كان هو أخوه عمرو بن الليث يعملان في النحاس، فتزهد وجاهد مع صالح المطوعي المحارب للخوارج. قال ابن الأثير غلب صالح على سجستاه ثم استنقذها منه طاهر بن عبد الله بن طاهر، فظهر بها درهم بن حسين المطوعي، فاستولى أيضا عليها وجعل يعقوب بن الليث قائد العسكري. ثم رأى أصحاب درهم عجزه فملكوا يعقوب لحسن سياسته، فأذعن لهم درهم، واشتهرت صولة يعقوب وغلبه على هراتا وبوشنج وحارب التركة وظفر بروتبيل فقتله. وقتل ثلاثة ملوك، ورجع معه ألوف من الرؤوس، فهابته الملوك، وكان بوجهه ضربة سيف مخيطة. بعث هدية للمعتز منها مسجد فضة يسع 15 نفسا يحمل على قطار جمال. ثم إنه حارب متولي فارس ونصر عليه وقتل رجاله، فكتب إليه الصلحاء ينكرون عليه تصرعه في الدماء، وحاصرهم وأخذ شيراز فأمنهم، وأخذ من متوليه 400 درهم بدرة، وعذبه ورد إلى سجستان فجاب الأموال. وكان يحمل إلى المعتمد في العام 5000 درهم، وقنع المعتمد بمضاراته. ثم أخذ بلخ ونيسابور وأسر متوليها ابن طاهر في 60 نفسا من آله، وقصد جرجان فهزم المتغلب عليها الحسن بن زيد العلوي، وغنم منه 300 حمل مال، وأخذ آملا. ثم التقاه العلوي فهزم يعقوب، ثم دخل جرجان فظلم وعسف، فجاءت زلزلة قتلت من جنده 2000. واستغاث جماعة جرجانيون ببغداد من يعقوب، فعزم المعتمد على حربه، ونفذ كتبا إلى أعيان خراسان بذم يعقوب وبأن يهتموا لاستئصاله، فكتب المعتمد بيخضع ويراوغ ويطلب التقليد بتولية المشرق، ففعل المعتمد ذاك وأخوه الموفق لاشتغاله بحرب الزنج. وأقبل يعقوب ليملك العراق، وبرز المعتمد، فالتقى الجمعان بدير العاقول، وكشف الموفق القوذة وحمله، وقال أنا الغلام الهاشمي، وكثرة القتلى. نعم،
فكتب المعتمد يخضع ويراوغ ويطلب التقليد
فكتب المعتمد يخضع ويراوغ ويطلب التقليد بتوليه المشرق، ففعل المعتمد ذاك وأخوه الموفق لاشتغاله بحرب الزنجي. وأقبل يعقوب ليملك العراق، وبرز المعتمد، فالتقى الجمعان بدير العاقول، وكشف الموفق الخوذة وحمل، وقال أنا الغلام الهاشمي، وكثرت القتلى، فانهزم يعقوب وجرح أمراؤه وذهبت خزائنه، وغرق منهم خلق في نهر. وقال أبو الساج ليعقوب، ما رأيت منك شيئا من تدبير الحرب، فكيف غلبت الناس؟ فإنك تركت ثقلك وأسراءك أمامك، وقصدت بلدا على جهل منك بأنهاره ومخائضه، وأسرعت وأحوال جندك مختلفة. قال لم أظن أني محارب ولم أشك في الظفر. قال أبو الفرج الأصبهاني، لم تزل كتب يعقوب تصل إلى المعتمد بالمراوغة ويقول عرفت أن نهوض أمير المؤمنين ليشرفني وتلقاني، والمعتمد يبعث يحث على الانصراف فما نفع. ثم عبأ المعتمد جيوشه وشق الماء المياه على الطرق، فكان ذلك سبب كسرتهم، وتوهم الناس أن انهزامه مكيدة فما تبعوه. وخلص ابن طاهر فجاء في قيده إلى بين يدي المعتمد. وكان بعض جيوش يعقوب نصارى، وكان المصاف في رجب 62 و200، فذهب يعقوب إلى واسط ثم إلى تسترى فأخذها، وتراجع جيشه وعظمت وطأته، وكاد أن يملك الدنيا. ثم كان موته بالقولنج، ووصفت له حقنة فأبى وتلف بعد أسبوعين. وكان المعتمد قد بعث إليه رسول يترضاه ويتألفه، وكان العلوي صاحب الأسلام يسميه يعقوب السندان في السندان من ثباته، وقل أن رؤي متبسما. مات بجندي سابور في 65 و200، أخوه صاحب خراسان عمرو بن الليث الصفار، قيل كان ضرابا في الصفر، وقيل بل مكاري حمير، فآل به الحال إلى السلطنة. تملك بعد ها
مكاري
مكاري
مو مو
مك وكان مكاري حمير
بأجر حمير يعني
وكان مكاري حمير، فآل به الحال إلى السلطنة. تملك بعد أخيه وأحسن السياسة وعدل وعظم دوله وأطاع الخليفة. كان ينفق كل 3 أشهر في جيشه، فيحضر بنفسه عند عارض الجيش، والأموال كدوس. فأول من ينادي النقيب عمرو بن الليث، فيقدم فرسه إلى العارض بعدتها فيتفقدها، ثم يزن له 300 درهم وأضعها بين يديه، فيضعها في خفه ويقول الحمد لله الذي وفقني لطاعة أمير المؤمنين، ثم استوجبت العطاء، حتى استوجبت العطاء، فيكون لمن يقلعه خفه. فيكون لمن يقلعه خفه ثم يدعى بعده بالأمراء وبخيولهم وعودادهم، فمن أخل بشيء منع رزقه. وقيل كان في خدمة زوجته ألف وقيل كان في خدمة زوجته 1700 جارية. ثم بغى عمرو على والي سمرقند إسماعيل ابن أحمد بن أسد وقصدهم فخضع لهم وقال: أنا في ثغر قد قنعت وأنت معك الدنيا فدعني. فما تركه، فبدر إسماعيل في الشتاء وداهم عمرا فخارت قواه وشرع في الهزيمة فأسروه. قال نفطوية: حدثنا محمد بن أحمد أن السبب في انهزام عمرو من بلخ أن أهلها ملوا من جنده ومن ظلمهم. وأقبل إسماعيل فأخذ أصحاب عمرو بن الليث في الهزيمة، فراكبت عساكر إسماعيل ظهورهم وتوحلت بعمر دابته فأسر. فأتي به إسماعيل فاعتنقه وخدمه وقال: ما أحببت أن يجري هذا. ثم بلغ في احترامه فقال: احلف لي ولا تسلمني. فحلف له، ولكن جاء رسول المعتمد بالخلع والتقليد لإسماعيل ويطلب عمرا، فقال: أخاف أن يخرج عليكم عسكر يخلصونه. فجميع عساكر البلاد في طاعته، ولقد كتب إلي وما كناني، بل قال: يا ابن أحمد، والله لو أردت أن أعمل جسرا على نهر بلخة من ذهب لفعلت، وصرت إليك حتى آخذك. فكتبت إليه: الله بيني وبينك، وأنا رجل ثغري مصاف للترك لباس الكردواء الغليظ، ورجالي خشر بغير رزق، وقد بغيت علي. ثم سلمه إلى الرسول وقال: إن حاربكم أحد لأجله فاذبحوه. فبقي يصوم ويبكي ويخرج ويخرج رأسه من العماء العمارج ويقول للناس: يا سادتي ادعوا لي بالفرج. فأدخل بغداد على بختي عليه جبة ديباج وبرنس السخطي. ثم قال له المعتمد: هل بيعتك يا عمرو؟ هذا بيعتك يا عمرو. ثم اعتق لهم. فقتله القاسم، نعم المعتضد، نعم ثم قال له المعتضد: هذا بيعتك يا عمرو. ثم اعتق له. فقتله القاسم ابن عبيد الله الوزير يوم موت المعتضد سنة 89 و200، وكان دولته نيفا 20 سنة. حكى القشيري أن عمرو بن الليث رؤيا فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: أشرفت يوما من جبل على جيوشي فأعجبني كثرتهم، فتمنيت أني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته وأعنته، فشكر الله لي وغفر لي. قال ابن أبي الشوارب: قاضي القضاة أبو محمد الحسن بن المحدث محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي أحد العلماء الأجواد الممدحين، ولي قضاء المعتمد، وقد نبى في قضاء سامراء 40 و200، وكان يضرب بسخائه المثل وهو من بيت رئاسة وإمرة وعلم. فجدهم عتاب بن أسيد متولي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن صالح بن دراج الكاتب قال: كان المعتز يقول: ما رأيت أحدا أفضل من الحسن بن أبي الشوارب، ولا أحسن وفاء، ما حدثني قط فكذبني، ولا ائتمنته على سر أو غيره فخانني. قال محمد بن جرير: مات بمكة بعد قضاء حجه في ذي الحجة سنة 61 و200، قلت عاش 54 سنة. يروي عن نحو سليمان بن حرب وابي الوليد، لم يقع لنا من روايته. فاما اخوه قاضي القضاه ابو الحسن علي بن محمد فبقي الى سنه 84 و200. جلوان ابن سامورة ابن مهان ابن خاقان ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الامام المحدث ابو الطيب الاموي البخاري، سمع ابا عبد الرحمن المقري والقعنبي واحمد بن حفص الفقيه وسعيد بن منصور وابا مقاتل النحوي وعده، روى عنه سهل بن شاذويه وحسين روى عنه سهل بن شاذوي وحسين بن محمد بن قريش وغيرهما. قال أبو بكر الخطيب: جلوان بكسر الجيم. وقال ابن ماكولة: بل بفتحها. وقال ابن ماكولة: بل بفتحها. وكذلك فتحه جعفر المستغفري وأبو عبد الله غنجار. ومن ذريته أحمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن جنيد بن جلوان الأموي، حاتم بن الليث الحافظ المكثر الثقة أبو الفضل البغدادي الجوهري، سمع عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد المروذي وطبقتهما. وعنه أبو العباس السراج ومحمد بن محمد البغندي ومحمد بن مخلد وآخرون، توفي سنة 62 و200. حاج بن سليمان بن بسام الحافظ الرحال أبو سعيد المنبجي، حدث عن وكيع وأبي أسامة وابن فليك وجماعة، وعنه النسائي ووثقه. وابو عروبه وابو بكر بن زياد وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن اخي الامام وعده، مات سنه 65 و200. الفارسي الشيخ العالم ابو علي الحسن بن سعيد الفارسي ثم البغدادي البزاز، شيخ صدوق معمر من اقارب سعدان بن نصر، سمع من سفيان بن عيينه ومعمر بن سليمان وجماعه، روى عنه احمد بن محمد الادمي والقاضي المحامري وابو سعيد ابن الاعرابي وابو سعيد ابن الاعرابي واخرون. قال ابن ابي حاتم: هو صدوق اتيناه فلم نصادفه. وقال محمد بن مخلد: كان يعرف بابن البستان بابن البستنبان، مات في شهر ربيع الاول سنه 63 و200، ومنهم من سماه الحسين. ويروي ايضا عنه ابو العباس السراج، وعنه عن ابن عطيه، وعنده عن ابن عليه وابي بكر السكوني، عطيه ابن الامام بقيه ابن الوليد الحمصي. عطية ابن الإمام بقية ابن الوليد الحمصي مكثر عن والده، وما علمت أن له شيئا عن غيره، وكان شيخا محدثا ليس بالماهر، بل طال عمره وتفرد. حدث عنه عبد العزيز بن عمران الأصبهاني وعبيد بن أحمد الصفار الحمصي وأحمد بن هارون البخاري وأبو عوانة وابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وآخرون. قال ابن أبي حاتم: كانت فيه غفلة ومحله الصدق. قال عبد الله بن أحمد: سمعته يقول: أنا عطية بن بقية وحديثي نقية، فإذا مات عطية ذهب حديث بقية. توفي سنة 65 و200. أخبرنا ابن اليونيني قال: أخبرنا المصباح قال: أخبرنا ابن رفاعة قال: أخبرنا الخلعي قال: أخبرنا ابن النحاس قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بران قال: حدثنا محمد بن خالد بن يزيد بمكة قال: سمعت عطية يقول: يا عطية بن بقية، كأن قد أتتك المنية، بكرة أو عشية تفكر وتذكر وتجنب الخطية، واذكر الله بتقوى، واتبع القول بنية، وأبي شيخ البرية، فاكتب عني بنية في قراطيس نقية. الدوري الإمام الحافظ الثقة.
قال اليونيدي ابن اليونيني.
اليونيني وفي
السند الأخير
اليونيني. نحس الله عليكم. قال الدوري الإمام الحافظ الثقة الناقد أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري ثم البغدادي مولى بني هاشم أحد الأثبات المصنفين. ولد سنة 85 و100، سمع حسين بن علي الجعفي ومحمد بن بشر وجعفر بن عون وأبا داود الطيالسي وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن أبي بكير وشبابة بن سوار وعبيد الله بن موسى وهاشم بن القاسم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وعفان وخلقا كثيرا. ولازم يحيى بن معين وتخرج به وسأله عن الرجال وهو في مجلد كبير. حدث عنه أرباب السنن الأربعة ووثقه النسائي، ومن الرواة عنه ابن صاعد وأبو عوانة وأبو بكر بن زياد وأبو جعفر بن البختري وإسماعيل الصفار وحمزة بن محمد الدهقاني وأبو العباس الأصم وخلق. قال الأصم: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. قلت: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد، وتركه رواية الشاذ وترك نعم وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه، ما أحسن حديثه، لا
حديثه.
ما أحسن حديثه، تعجب. قال إسماعيل الصفار: سمعت عباسا الدوري يقول: كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيلسي كتابا، فقال فيه إن هذا فتى يطلب الحديث، وما قال من أهل الحديث. قلت: كان مبتدئا له 17 سنة، ثم إنه صار صاحب حديث، ثم صار من حفاظ وقته. وقد عاش الدوري بعد رفيقه ونظيره أبي بكر الصغاني سنة واحدة، توفي في صفر سنة 71 و200، وفيها مات محمد بن سنان القزاز ومحمد بن حماد الطهراني وكربزان الحارثي ويوسف بن سعيد بن مسلم. أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال: أخبرنا عبد الصمد بن محمد حضورا قال: أخبرنا علي بن المسلم قال: اخبرنا الحسين بن طلاب قال: اخبرنا محمد بن احمد الغساني قال: حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ قال: حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم
نعم الصرف ازهر
ممنوع ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يطلع قرن الشيطان. كيلجة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن صالح البغدادي الأنماطي كيلجة محدث جوال، سمع عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم
كيلجة
كيلجة. أحسن الله عليكم. كيلجة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن صالح البغدادي الأنماطي كيلجة محدث جوال، سمع عفان بن مسلم وسعيد بن ابي مريم ومسلم بن ابراهيم وابو الوليد وطبقتهم، روى عنه القاضي المحاملي واسماعيل الصفار ومحمد بن مخلد وجماعه. قال الخطيب: كان حافظا متقنا ثقه، وذكره ابو داود فقال صدوق، وقد سماه محمد بن مخلد مره واحمد بن صالح، وقال نسيه احمد بن صالح بغدادي ثقه، وقال الدارقطني كذلك، وزاد فقال: ويقال اسمه محمد بن صالح. قال ابو بكر الخطيب: بل هو محدث بلا شك. قال ابو الحجاج القضاعي: روى النسائي حديثا عن احمد بن صالح عن يحيى بن محمد عن ابن عجلان قال: كان كيلجة فقال: فقد سقط من بينه وبين ابي زكير يحيى ابن محمد، وان كان يحيى هو الحارثي، فقد سقط من بينه وبين ابن عجلان. قلت: لا يبعد ان يكون احمد بن صالح هو الطبري، هو الطبري الحافظ عن أبي زكير، فالنسائي قد سمع أولا منه. نعم، وتوفي كيلجة بمكة في سنة 41 200. قال: أخبرنا الأبرقوهي قال: أخبرنا زيد البيع،
الفتح والكسر كيلجة.
كيلجة وكيلجة. قال: أخبرنا زيد البيع قال: أخبرنا ابن قفرجل قال: اخبرنا عاصم قال: اخبرنا ابن مهدي قال: حدثنا المحاملي قال: حدثنا محمد بن صالح قال: حدثنا ابن مريم قال: اخبرنا يحيى بن ايوب قال: اخبرني يحيى بن سعيد قال: اخبرنا ابو صالح عن الاسدي رجل حدثه قال: مررت على ابي ذر بالربذه فحدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشد امتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود احدهم لو يعطى اهله وماله بان يراني، لو يعطي أهله وماله بأن يراني. غريب. الدرابجردي
ضرب جردي
ها
الضرب جردي
الضرب جردي الإمام القدوة المحدث المأمون أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي عيسى موسى بن ميسرة الهلالي الخراساني الضرب جردي حج وراى سفيان بن عيينه وما سمع منه وصلى عليه، هكذا قال الحاكم في تاريخه بالاسناد. ولم يمت سفيان في ايام الحج بل في وسط العام. سمع حرميه بن عماره ويعلى بن عبيد وابا جابر محمد بن عبد الملك وابا عاصم النبيل وعبد المجيد ابن ابي رواد وعبد الملك بن ابراهيم الجدي وابا عبد الرحمن المقرئ وعبد الله بن الوليد العدني ويزيد بن ابي حكيم ومحمد بن جغدم وحبان بن هلال وابو الوليد وهوذه بن خليفه ومكي بن ابراهيم وعبيد الله بن موسى وعبدان بن عثمان وخلقا كثيرا، وكان من اوائل العلم. حدث عنه ابو داود وابو حاتم وابو زرعه ومسلم والبخاري وفي غير صحيحيهما، وابراهيم بن ابي طالب وابن خزيمه ومحمد بن يعقوب الشيباني واخرون. قال ابو عمرو المستملي: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: علي بن الحسن الهلالي عندي ثقه صدوق. قال الحاكم: سمعت محمد بن اسماعيل السكري يذكر عن ابي عبد الله الرواساني قال: وجد علي بن الحسن الهلالي ميتا بعد أسبوع في مسجد من مساجد القرية سنة 67 200. وسمعت أبو عبد الله محمد بن يعقوب غير مرة يقول: استشهد علي بن الحسن برستاق أرغيان في ضيعته، قال: وكان السبب أنه زابر العامل بها، فلما جن عليه الليل أمر به فأدخل متبنه وأوقد النار في تبن فمات في الدخان، ثم وجد ميتا وقد أكلت النمل عينيه. قال الحاكم: كان من أكابر علماء المسلمين وابن عالمهم، طلب الحديث من الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وقيل إنه مات في رمضان سنة 67 200 وأكله الذئب رحمه الله. قال أبو عبد الله ابن الأخزم ابن الأخرم: حدثنا علي بن الحسن الهلالي وما رأيت أفضل منه. وعن مسلم بن الحجاج أنه ذكر علي بن الحسن فقال: ذاك الطيب بن الطيب محمد بن عميرة الإمام الحافظ البارع. أبو عبد الله الجرجاني نزيل غراه حدث عن إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وطبقتهم، وكان كبير الشأن واسع الرحلة. روى عنه محمد بن عبد الرحمن السامي ومحمد بن شاذان وأبو يحيى البزاز وآخرون، بلغنا أنه كان يحفظ 70,000 حديث. إبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد المحدث أبو محمد القرشي الهمذاني ابن أخي سندول، سمع بن نمير وأسباط بن محمد وأبو أسامة ويونس بن بكير والقاسم بن الحاكم والقاسم ابن الحكم، وعنه عبد الله بن أحمد الدشتكي وأبو عوانة وابن حاتم، وقال صدوق وأحمد بن محمد بن أوس ومحمد بن ينبل وآخرون، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الإمام المحدث والحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل الشيباني البغدادي قاضي أصبهان، سمع أباه وتفقه عليه، وسمع عفان وأبو الوليد وإبراهيم بن أبي سويد وعلي بن المديني وطبقتهم، حدث عنه ابنه زهير وأبو بكر بن أبي عاصم والبغوي وابن صاعد ومحمد بن مخلد ومحمد بن مخلد وأبو علي الحصائري ومحمد بن جعفر الخرائطي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأحمد بن محمد بن يحيى القصار شيخ لأبي نعيم الحافظ. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة، قلت ولد سنة 300 وهو أكبر إخوته. قال الخلال في أدب القضاء: أخبرنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن علي قال: لما صار صالح إلى أصبهان قرئ عهده بالجمع فبكى كثيرا وبكى بعض الشيوخ، فلما فرغوا جعلوا يدعون له ويقولون: ما ببلدنا إلا من يحب أباك. قال: أبكاني أني ذكرته ويراني في هذه الحالة، وكان عليه السواد. ثم قال: كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متخشف لأنظر إليه، يحب أن أكون مثله، ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين غلبني وكثرة عيالي. قال الخلال: كان صالح سخيا جدا. قال ابن المنادي: توفي في أصبهان في رمضان 66 و200. وقال أبو نعيم: مات 65. أبو عوف الإمام المحدث الصادق أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية البغدادي البزوري البزوري، سمع عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وشبابة بن صوار وأبا نوح القراد ويحيى بن أبي بكير وطبقتهم، حدث عنه أبو جعفر بن البختري وإسماعيل الصفار وأبو سهل بن زياد وعدة. قال الدارقطني: لا بأس به. قلت: مات في 75 و200. ولده الصدر النبيل الثقة أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف، سمع سويد بن سعيد ولوين قال أحمد بن عوف
ده
أحمد
ده
بن أبي عوف سمع سويد بن سعيد ولوين وعثمان بن أبي شيبة. سيدنا
ابن أبي عوف. نعم
الصوت واضح؟
نعم.
قال ولده الصدر النبيل الثقة أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف، سمع سويد بن سعيد ولوينا وعثمان بن أبي شيبة، حدث عنه أبو علي بن الصواف وعبد الله بن إبراهيم الزبيبي وجماعة، والثقة الدارقطني، توفي قبل 300. فأما السمي أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق الطرسوسي فهالك. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. روى عن عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عنه محمد بن المسيب الأرغياني فذكر حديثا رفع: لن تخلو الأرض من 30 مثل إبراهيم عليه السلام بهم يرزقون، فهذا كذب. وفيها: مات إبراهيم بن أرمة الحافظ وصالح بن أحمد بن حنبل ومحمد بن دجان الثلجي وأبو الساج الأمير وآخر، المعتز بالله الخليفة أبو عبد الله محمد، وقيل الزبير بن المتوكل، جعفر بن المعتصم، محمد بن الرشيد، هارون بن المهدي العباسي، ولد 32 و200، واستخلف وهو ابن 20 سنة أو دونها، وكان أبيض جميلا وسيما من ملاح زمانه. قال علي بن حرب: أدخلت على المعتز بالله ليسمع مني الحديث، فما رأيت خليفة أحسن منه، وأمه رومية بويع وقت خلع المستعين. فلما كان بعد أشهر من ولايته خلع أخاه المؤيد بالله إبراهيم من العهد، فما بقي إبراهيم حتى مات، وخاف المعتز من أن يتحدث الناس أنه سمى، فأحضر القضاة حتى شاهدوه وما به أثر، فالله أعلم. وكانت دولة المعتز مستضعفة مع الأتراك، فاتفق القواد وقالوا: أعطنا أرزاقنا ويقبل صالح بن وصيف. وكان المعتز يخافه، فطلب من أمه مالا لينفقه فيهم، فشحت عليه، فتجمع الأتراك لخلعه، واتفق معهم صالح وبابياك ومحمد بن بغى فتسلحوا واتوا الدار وبعثوا الى المعتز ليخرج اليهم، فقال قد شربت دواء وانا ضعيف. فهزم جماعه جروه وضربوه واقاموه في الحر، فبقي المسكين يتضور وهم يلطمونه ويقولون اخلع نفسك. ثم احضروا القاضي والعدول وخلعوه، واقدموا من بغداد محمد بن الواثق، وكان المعتز قد ابعدهم، فسلم المعتز اليه الخلافه وبايعوه ولقب بالمهتدي بالله. ثم ان رؤوس الاتراك اخذوا المعتز بعد 5 ايام، فادخلوه حماما واكربوه حتى عطش، ومنعوه الماء حتى كاد، ثم سقوه ماء ثلج فسقط ميتا رحمه الله، وذلك في شعبان سنه 55 و200، وعاش 23 سنه. ولما تولى خلع علي على محمد بن عبد الله بن طاهر خلعة الملك، وخلده سيفين، فأقام وصيف وبغى على وجل من ابن طاهر، ثم رضي المعتز عنهما وأعادهما إلى مرتبتهما، وخلع على أخيه أبي أحمد خلعة الملك أيضا، وتوجه ورشحه وقلده سيفين، وولى القضاء الحسن بن محمد بن ابي الشوارب الاموي، وحسبت ارزاق جند الاسلام فكانت في سنه 200 ألف درهم. ثم قبض المعتز على اخيه ابي احمد، ثم اطلقه مضطهدا، وغلب على خراسان يعقوب بن الليث الصفار، واخذ هرات وغيرها، وخرج بالكرج الامير عبد العزيز بن ابي دلف، فالتقاه موسى بن بغى، وجرت ملحمه كبرى، وقتل وصيف من كبار الامراء، ومات بمصر نائبها مزاحم بن خاقان، وفيها أول ظهور الخبيث قائد الزنجي، واستباح البصرة، وافترى أنه علوي. وفيها التقى يعقوب الصفار وطوق بن المغلس متولي كرمان، فأسرى طوقا ونزع الطاعة علي بن قريش، ثم كتب إلى المعتز ليوليه خراسان، ويقول إن آل طاهر قد ضعفوا عن محاربة الصفار، فكتب إليه بإمرة خراسان، وكتب بمثل ذلك إلى الصفار ليغري بينهما ويشتغلا عنه. فأسر الصفار ثابت بن قريش وهو طوق، ثم غلب على شيراز، ثم التقى ابن قريش فانتصر الصفار ودنت له الأمم، وأسر ابن قريش وبعث إلى المعتز بهدايا وتحف، وأثب صالح بن وصيف غضبا لمقتل أبيه، فقيد كتاب المعتز أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوح وصادرهم، وقل ما في بيوت الأموال جدا. ثم خلع المعتز واختفت أمه قبيحة، ثم بذلت لصالح أموالا فقدر نعم ثم بذلت لصالح أموالا فقدر عنها، وظهر لها نحو من 3000 ألف دينار. فقال ابن وصيف قبحها الله، عرضت ابنها للقتل لأجل 50 ألف دينار يرضي بها الأتراك. ثم قتل ابن وصيف أبا نوح وأحمد بن إسرائيل، ووهى منصب الخلافة فلله الأمر، وخلف من الوليد عبد الله بن المعتز وحمزة المهتدي بالله أمير المؤمنين، المهتدي بالله أبو إسحاق وأبو عبد الله محمد بن الواثق هارون بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي. مولده في دولة جده، وبويع ابن بضع وثلاثين سنة وبويع ابن بضع وثلاثين سنة لليلة بقيت من رجب سنة 55، وما قبل مبايعة أحد حتى أحضر المعتز بالله، فلما رآه قام له وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، وجلس بين يديه، فجيء بشهود فشهدوا على المعتز أنه عاجز عن أعباء الإمامة، وأقر بذلك ومد يده، فبايع ابن عمه المعتدي بالله، فارتفع حينئذ المهتدي إلى صدر المجلس، وقال لا يجتمع سيفان في غمد، وأنشد قول ابن أبي ذؤيب، تريدين كيما تجمعيني وخالدا، وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ وكان المهتدي أسمر رقيقا مليح الوجه، ورعا عادلا صالحا متعبدا، بطلا شجاعا قويا في أمر الله، خليقا للإمارة، ولكنه لم يجد معينا ولا ناصرا، والوقت قابل للإدبار. نقل الخطيب عن أبي موسى العباسي أنه ما زال صائما منذ استخلف إلى أن قتل. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم، كنت عند المهتدي عشية في رمضان، فقمت لأنصرف، فقال اجلس، فجلست فصلى بنا ودعا بالطعام، فأحضر طبق خلاف عليه أرغفة وانية فيها ملح وزيت وخل، فدعاني إلى الأكل، فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ، فقال ألم تكن صائما؟ قلت بلى، قال فكل واستوفي، فليس هنا غير ما ترى. فعجبت ثم قلت: ولما يا أمير المؤمنين؟ وقد أنعم الله عليك. قال: إني فكرت أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز، فغرت على بني هاشم وأخذت نفسي بما رأيت. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو النضر المروزي، قال لي جعفر بن عبد الواحد: ذكرت المهتدي بشيء، فقلت له: كان أحمد بن حنبل يقول به، ولكنه كان يخالف، كأني أشرت إلى آبائه. فقال: رحم الله أحمد بن حنبل، لو جاز لي لتبرأت من أبي تكلم بالحق وقل به. لتبرأت من أبي تكلم بالحق وقل به، فإن الرجل لا يتكلم بالحق فينبل في عينه. قال النفطوية: أخبرنا بعض الهاشميين أنه وجد للمهتدي صفة فيه جبة صوف، وكساء كان يلبسه في الليل ويصلي فيه، وكان قد طرح الملاهي وحرم الغناء وحاسم أصحاب السلطان على الظلم، وكان شديد الإشراف على أمير الدواوين، يجلس بنفسه ويجلس بين يديه الكتاب يعملون الحساب، ويلزم الجلوس يومي الخميس والاثنين. وقد ضرب جماعة من الكبار ونفى جعفر بن محمود إلى بغداد لرفض فيه. وقدم موسى بن بغى من الري فكره، وبعث بعبد الصمد بن موسى الهاشمي بيأمره بالرجوع فلم يفعل، وعزل من القضاء ابن أبي الشوارب وحبسه، وولى مكانه عبد الرحمن بن نائل البصري. وفي أوائل خلافته عبأ موسى بن بغى جيشه، وشهر السلاح بسامراء لقتل صالح بن وصيف بدم المعتز، ولأخذ أموال أمه قبيحة وأموال الدواوين. وصاحت الغوغاء على صالح: يا فرعون جاءك موسى. فطلب موسى الإذن على المهتدي بالله فلم يأذن له، فهاجم بمن معه والمهتدي جالس في دار العدل، فأخموه وحملوه على أكدش وانتهبوا القصر. ولما دخلوا دار ناجور أدخلوا المهتدي إليها وهو يقول: يا موسى اتق الله ويحك ما تريد. قال: والله ما نريد إلا خيرا. وحلف له: لا نالك سوء. ثم حلفوه ألا يمارئ صالح بن وصيف، فحلف لهم فبايعوه حينئذ، ثم طلبوا صالحا ليحاققوه فاختفى. ورد المهتدي بالله إلى داره، ثم قتل صالح شر قتلة فيما بعده. وفي المحرم من سنة 6 ذكر أن سيماء الشرابي زعم أن امرأة جاءت بكتاب فيه نصيحة لأمير المؤمنين: وإن طلبتموني فأنا في مكان كذا وكذا. قال: فطلبت فلم تقع. فجاء الأمراء وقال: هذا كتاب تعرفونه؟ فقال رجل: نعم، هو خط صالح. وفيه يذكر أنه مستخف بسامراء، وأن الأموال علمها عند الحسن بن مخلد، وكان كتابه دالا على قوة نفسه. فأشار المهتدي بالصلحي، فاتهمه ابن بغى وذووه ونافسوه. ثم من الغد تكلموا في خلعه، فقال: باكيال، ويحكم، قتلتم ابن المتوكل وتريدون قتل هذا الصوام الدين؟ لئن فعلتم لأصيرن إلى خراسان ولأشنعن عليكم. ثم خرج المهتدي عليه ثياب بيض وتقلد سيفا، وأمر بإدخاله إليه فقال: قد بلغني شأنكم وأمر بإدخالهم إليه فقال: قد بلغني شأنكم ولست كالمستعين والمعتز، والله ما خرجت إلا وأنا متحنط وقد أوصيت، وهذا سيفي فلا أضربن به ما استمسك بيدي. أما دين أما حياء أما ورعة كم يكون الخلاف على الخلفاء والجرأة على الله. ثم قال: ما أعلم أين هو صالح. قالوا: فاحلف لنا. قال: إذا كان يوم الجمعة وصليت حلفت. فرضوا وانفصلوا على هذا. ثم ورد من فارس مال نحو 10,000 درهم، فانتشر في العامة أن الأتراك على خلع المهتدي، فثار العوام والقواد وكتبوا رقاعا ألقوها في المساجد: معاشر المسلمين، ادعوا لخليفتكم العدل الرضا المضاهي عمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه. وراسل أهل الكرخ والدور المهتدي بالله في الوثوب على موسى بن بغى، فجزاهم خيرا، ووعدهم بالجميل، وعاثت الزنج بالبصرة، ويعقوب الصفار بخراسان، وقتل المهتدي الأمير بكيال، فثار أصحابه وأحاطوا بدار الجوسق، فألقي الرأس إليهم، وركب أعوان الخليفة، فتمت ملحمة كبرى قتل فيها من الأتراك ألوف، وقيل بل ألف، في رجب سنة 6. ثم أصبحوا على الحرب، فركب المهتدي وصالح بن علي في عنقه المصحف يصيح: أيها الناس انصروا إمامكم. فحمل عليه أخو باكيال في 500، وخامر الأتراك الذين من على الخليفة إليه، وحمي الوطيس، وتفلل جمع المهتدي، واستحر بهم القتل فولى والسيف في يده يقول: أيها الناس قاتلوا عن خليفتكم. ثم دخل دار صالح بن محمد بن يزداد ورمى السلاح ولبس البياض ليهرب من السطح، وجاء حاجب بكيال فأعلم به فهرب، فرماه واحد بسهم ونفحه بالسيف، ثم حمل إلى الحاجب فأركبه بغلا وخلفه سائس وضربوه وهم يقولون: أين الذهب؟ فأقر ب600,000 دينار مودعة ببغداد، فأخذوا خطة بها. وعاصر تركي على أنثيه فمات، وقيل أرادوا منه أن يخلع نفسه فأبى فقتلوه رحمه الله، وبايعوا المعتمد على الله. بنو المهتدي بالله أبو جعفر عبد الله وأبو الحسن عبد الصمد وأبو بكر عبد الرحمن وأبو أحمد عبد الله وأبو الفضل هبة الله، وفي ذريته علماء وخطباء. المعتمد على الله الخليفة أبو العباس، وقيل أبو جعفر أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم أبي إسحاق بن الرشيد الهاشمي العباسي السامري. وأمه رؤية اسمها، ولد سنة 29 و200. قال ابن أبو الدنيا: كان أسمر رقيق اللون، أعين جميلا خفيف اللحية. قلت: استخلف بعد قتل المسلمين في 16 رجب سنة 56 و200، وقدم موسى بن بغى بعد 4 أيام إلى سمراء، وخمدت الفتنة وكان في حبس المهتدي بالجوسق، فأخرجوه وبايعوه، فضيق المعتمد على عيال المهتدي، واستعمل أخاه أبا أحمد الموفق على سائر المشرق، وأخذ بولاة العهد لابنه جعفر، ولقبه المفوض إلى الله، المفوض إلى الله، واستعمله على مصر والمغرب، وأنهمك في اللهو واللعب، واشتغل عن الرعية، فكرهوه وأحب أخاه الموفق. وفي رجب أيضا استولت الزنج على البصرة والأبلة والأهواز، وقتلوا وسبوا، هم عبيد العوام، وغوغاء الأنذال الملتفين على الخبيث. وقام بالكوفة لي بن زيد على تفحل أمره، وهزم جيش الخليفة. ظهر أخوه حسن بن زيد بن الري، فسار لحطب موسى بن بغى، وحتب الناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور العباسي، ونودي على صالح بن وصيف المختفي من جاء به فله 10,000 دينار. فاتفق أن غلاما دخل ضربا فرأى بابا مفتوحا، فمشى في الدهليز فرأى صالحا نائما، فعرفه فأسرع إلى موسى بن بغى فأخبره، فبعث جماعة أحضروه وذهبوا به مكشوف الرأس إلى الجوسق، فبدره تركي من ورائه فأثبته، واحتزوا رأسه قبل مقتل المهتدي بيسير، فقال: رحم الله صالحا فلقد كان ناصحا. وأما الصوري فقال: بل عذبوه في حمام كما هو فعل بالمعتز، حتى أقر بالأموال ثم خنق. وقتلت الزنج بالأبلة نحو 30,000، فحاربهم سعيد الحاجب، ثم قووا عليه وقتلوا خلقا من جنده، وتمت بينهم وبين العسكر وقعات. وقيل قتل ميخائيل بن توفيل طاغية الروم، قتله قتل وفيها قتل ميخائيل بن توفيل طاغية الروم، قتله بسيل الصقلبي. فكان دولة ميخائيل 24 سنة. وفي سنة 58 و200 وقعت بين الزنج وبين العسكري، فانهزم العسكر وقتل قائدهم منصور، ثم نهض أبو أحمد الموفق ومفلح في عسكر عظيم إلى الغاية لحرب الخبيث، فانهزم جيشه، ثم تهيأ وجمع الجيوش وأقبل، فتمت ملحمة لم يسمع بمثلها. وظهر المسلمون، ثم قتل مقدمهم مفلح، فانهزم الناس واستباحهم الزنج، وفر الموفق إلى الأبلة، وتراجعت إليه العساكر، ثم التقى الزنج فانتصر، وأسر طاغيتهم يحيى، وبعث به إلى سمراء فذبح، ووقع الوباء فمات خلائق. ثم التقى الموفق الزنج فانكسر، وقتل خلق من جيشه، وتحيز هو في طائفة، وعظم البلاء، وكاد الخبيث أن يملك الدنيا، وكان كذابا ممخرقا ماكرا شجاعا داهية، ادعى أنه بعث إلى الخلق فرد الرسالة، وكان يدعي علم الغيب لعنه الله. ودخل السنة 90 فعرض الموفق جيشه بواسط، وأما الخبيث فدخل البطائح وبثق حوله الأنهار وتحصن، فهاجم عليه الموفق وأحرق وقتل فيهم، واستنقذ من السبايا ورد إلى بغداد، فسار خبيث الزنج إلى الأهواز، فوضع السيف وقتل نحو من 50,000، وسبى 40,000. فسار لحرب موسى بن بغى فتحارب 12 شهرا وذهب تحت السيف خلائق من الفريقين، فإن لله وإنا إليه راجعون. وفي عصا كنجور فسار لحربه عدة أمراء فأسر وذبح وأقبلت الروم، فنازلوا ملطية وسميصات، فبرز القابوس بأهل ملطية فهزم الروم وقتل مقدمهم. وفيها تملك يعقوب الصفار نيسابور، وركب إلى خدمته نائبها محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، فعنف وسبه واعتقله، فبعث المعتمد يلوم الصفار ويأمره بالانصراف إلى ولايته، فأبى واستولى على الإقليم ودانت له البلاد. وفي سنة 60 التقى الصفار الحسن ابن علي العلوي، فانهزم العلوي ودخل الصفار طبرستان والديلم، واحتمى العلوي بالجبال فتبعه الصفار، فهلك خلق من جيشه بالثلج، ووقع الغلاء وأبيع ببغداد الكر 150 دينار، وأخذت الروم مدينة لؤلؤة. وفي سنة 61 200 مالت الديلم إلى الصفار ونابذوا العلوي، فصار إلى كرمان. وأما الزنج فحروبهم متتالية، وسار يعقوب الصفار إلى فارس فالتقى هو ابن واصل فهزمهم الصفار وأخذ له في قلعاته 40,000 درهم. وأعيا المعتمد شأن الصفار وحار فلان له، وبعث إليه بالخلع بولاية خراسان وجرجان، فلم يرضى بذلك حتى يجيء إلى سامراء وأضمر الشر. فتحول المعتمد إلى بغداد، وأقبل الصفار بكتائب كالجبال، فقيل كانوا 70,000 فارس، وثقلوه على 10,000 جمل. فنخب بواسطة في سنة 62، وانضمت العساكر المعتمدية. ثم زحف الصفار إلى دير عاقول، فجهز المعتمد الملتقى أخاه الموفق وموسى ابن بغى مسرورا. فالتقى الجمعان على رجب في رجب واشتد القتال، فكانت الهزيمة أولا على الموفق ثم صارت على الصفار، وانهزم جيشه، فقيل ناهب منهم 10,000 فرس، ومن العين 1,000 دينار، ومن الأمتعة ما لا يحصى. وخلص ابن طاهر من الأسر، ورجع الصفار إلى فارس، ورد المعتمد ابن طاهر إلى ولايته، وأعطاه 500,000 درهم. وأما الخبيث فاغتنم اشتغال الجيش، فعمل كل قبيح من القتل والأسر. وفيها ولي قضاء القضاة بسمراء علي بن محمد بن أبي الشوارب، وكان أخوه الحسن قد توفي حاجا، وولي قضاء بغداد إسماعيل القاضي. وفيها وقع المسلمون الزنج وهزموهم وقتلوا قائدهم الصعلوك. وفي سنة 3 أقبل الصفار فاستولى على الأهواز. وفي سنة 4 سار الموفق وابن بغى لحرب الزنج، فمات ابن بغى وغزا المسلمون الزنج. سيدنا
نقف عند سنة 4 دي.
صلى الله عليكم،
بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله.